هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في فلسطين اليوم. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم. يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد مفتاح البلد والعاصمة طهران وأخذها، وهو مكرر 09821. أما رقمنا عبر تطبيق الواتساب للمشاركة هو مكرر 09-09-8-93-7-94-431. وعنوان قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @signarabicradioir. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. تراجع رهانات الضغط يعزز موقع طهران ويجبر واشنطن على التوقيع على مذكرة التفاهم. في لبنان القرار للمقاومة وإيران عاملا أساس في ضمانات التفاهم. في غزة الموقف الفلسطيني يكرس الثوابت ووحدة الساحات في المعادلة على أرضية هذه المعطيات. محورنا في برنامج فلسطين اليوم هو ثبات إيراني يعزز وحدة الساحات ويعيد رسم الإقليم. أما تساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: كيف أعاد الموقف الإيراني تثبيت التوازنات وفرض المعادلات الإقليمية؟ أين تتموضع المقاومة في لبنان ضمن المعادلات التي تكرسها طهران؟ وكيف يعزز التوافق الفلسطيني موقع المقاومة في مواجهة استمرار الاحتلال؟ هذه تساؤلات أيها الأحبة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي حسن نمر. نبدأ مستمعينا الكرام من الملف الفلسطيني، حيث تتواصل في القاهرة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط حراك مكثف تشارك فيه الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليون. وفي هذا السياق أعلنت حركة حماس أن وفدا منها عقد لقاءات مع منسق مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لبحث آليات تنفيذ الاتفاق، وذلك عقب تسليم الفصائل الفلسطينية ردها على خارطة الطريق المطروحة لتطبيق بنوده. وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن النقاشات الجارية أفضت إلى توافقات واسعة من شأنها المساعدة في استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية. مشيرا إلى وجود مقاربات قيد البحث تتعلق بعدد من الملفات العالقة بما فيها إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة ومسألة السلاح الفلسطيني. في المقابل تتمسك تل أبيب بربط أي تقدم في مسار إعادة الإعمار أو استكمال الاتفاق بملف سلاح المقاومة، وهو ما ترفضه حركة حماس بشكل قاطع. وبينما تدفع الولايات المتحدة باتجاه إطلاق مشاريع إعادة إعمار القطاع، تتواصل الخلافات حول الشروط السياسية والأمنية المرتبطة بهذه العملية. وفي ظل هذه التطورات تتجه الأنظار إلى نتائج المباحثات الجارية وما إذا ستنجح في تجاوز العقبات القائمة وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة وإعادة الإعمار، أم أن الخلافات حول القضايا الجوهرية ستبقي المشهد مفتوحا على مزيد من التعقيد والتوتر. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
شيع الفلسطينيون جثماني شهيدين شقيقين اغتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات عصر أمس، تم تشييعهما في مسيرة حاشدة، وهو مشهد يتكرر يتلوه إعلانات من جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم فيها أنه اغتال شخصا قياديا في حماس أو الجهاد الإسلامي. هذا هو النمط السائد في الأيام القليلة الماضية، عمليات اغتيال مستمرة ووجود طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء وعلى ارتفاعات منخفضة تنذر بتكرار عمليات الاغتيال. السماء في غزة مليئة بهذه الطائرات التي تبحث عن أهداف محتملة لتنفيذ عمليات الاغتيال. هذا في السماء، وعلى الأرض تتقدم الدبابات الإسرائيلية ببطء في عدة مناطق من قطاع غزة. توسع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن 60% سيطرة في غزة، أصبح يتحدث عن 70% من السيطرة على الأرض، كما جرى في حي التفاح شرق مدينة غزة حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية وبدأت بإجبار الناس على النزوح. نحو 100 عائلة فلسطينية تركت منازلها خلال اليومين الماضيين إثر التقدم أو نقل المكعبات الصفراء من جهة الشرق نحو جهة الغرب. كذلك يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على نسف المنازل في المناطق التي يسيطر عليها، كما جرى في بيت لاهيا، كما جرى في خان يونس، كما يجري في مدينة رفح بشكل يومي. سياسة مستمرة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الأرض المحروقة، لا يبقي أي مبنى قائم في المناطق التي يسيطر عليها. والمشاهدات في شرق مدينة غزة، في شمال القطاع وفي جنوب القطاع تشير إلى حجم الدمار الكبير الذي تنفذه آليات الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان من قطاع غزة.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. ولمتابعة مجريات الحدث الفلسطيني ننتقل إلى الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. حياك الله أستاذ حسن وأهلا بك. أستاذ حسن، ما مدى جدية التفاهمات التي يجري الحديث عنها في القاهرة، وهل يمكن أن تشكل مدخلا فعليا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
جدية التفاهمات مبنية، عندما نقول أو نتحدث عن جدية التفاهمات فهي مبنية على أرضية الأحداث الجارية في القطاع. نعم، كان هناك جولة القاهرة، جولة المفاوضات في القاهرة، وبالرغم من هذه الجولة أو هذا المسار التفاوضي إلا أن العدو كما يرى الجميع يواصل عدوانه على قطاع غزة حاصدا المزيد من أرواح أهلنا في القطاع. يضاف إلى ذلك مسألة الاغتيالات التي يواصلها هذا العدو بحق عناصر المقاومة الفلسطينية، وأيضا عملية قطع يعني أو إغلاق معبر رفح بين الحين والآخر، وكانت المرحلة الأولى موقف إطلاق النار يعني أقرت مسألة فتح معبر رفح بشكل دائم، إلا أن العدو لم يلتزم بذلك. يضاف إلى ذلك أيضا أنه الدفع الاحتلال بالخط الأصفر، توسيع رقعة احتلاله على مستوى قطاع غزة وقطع طريق الإمدادات عن القطاع. في ظل كل هذه المعطيات نصل إلى نتيجة واحدة، إنه هل هناك جدية تفاهمات على مستوى يعني على مستوى جولة التفاوض في القاهرة من ناحية المقاومة، يعني عملت بجدية على إنجاح هذه الجولة أو الاتفاق أو النقاط التي تم عليها الاتفاق في الإطار الأول من قرار وقف إطلاق النار، إلا أن العدو ما زال يواصل عدوانه على القطاع بعيدا عن أي إطار من إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها في قرار وقف إطلاق النار. يعني وهل هناك يعني في ضمن سؤالكم الانتقال إلى المرحلة الثانية، في ظل هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال يصعب الحديث عن الانتقال للمرحلة الثانية وعلى الوسطاء أيضا ومجلس السلام الراعي لقرار وقف إطلاق النار أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الاعتداءات التي يقوم بها العدو الصهيوني ويبعد المرحلة الثانية من مراحل وقف إطلاق النار؟
نعم، ما أبرز العقبات السياسية والأمنية التي لا تزال تعترض تنفيذ الاتفاق، وكيف يمكن للوسطاء التعامل معها؟
يعني العقبات السياسية والأمنية تحدثت عن مسألة يعني خروقات العدو للمرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، الحديث عن عمليات الاغتيالات، استمراره للعدوان، منع إمداد قطاع غزة بالحاجات الإنسانية، إغلاق معبر رفح. يعني هذه جزء من المراحل الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار. يجب يعني كان يجب أن تنتهي كل هذه المراحل في المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، وهذا جزء من يعني العقبات السياسية والأمنية الذي ما زالت تعترض الانتقال إلى المرحلة الثانية. كيف يمكن الوسطاء التعامل معها؟ يعني الوسطاء ليس لهم إلا أن يقدموا الاقتراحات ونقل الرسائل ما بين الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال وما بين فصائل المقاومة الفلسطينية التي حضرت إلى القاهرة لجولة المفاوضات. مسألة يعني نحن أمام سد أو مانع أساسي للانتقال للمرحلة الثانية، كيف سيتعامل الوسطاء معها؟ يعني قالوا أنهم أزالوا بعض العقبات أمام الانتقال للمرحلة الثانية، إلا أن استمرارية العدوان على قطاع غزة تبقى العقبة الأساس أمام الانتقال إلى هذه المرحلة. ففي الوقت الذي يطالب فيه العدو تسليم سلاح المقاومة مازال يستمر في عدوانه على القطاع، والمقاومة تقول بجدية أنها انطلقت وأزالت كل العقبات من ناحيتها يعني للوصول إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية. بقيت بعض العقبات قدمتها المقاومة الفلسطينية بورقة أو بمجموعة اقتراحات، نقلت هذه الاقتراحات إلى الإدارة الأمريكية ونقلت أيضا إلى تل أبيب، لكن استمرارية العدوان تعطي إشارة واضحة إلا أن العدو لا يريد أن يرى أن اليوم الثاني في قطاع غزة سيكون يوم فلسطيني، وهو العنوان الأساس لاستمرارية عدوانه.
طيب، كيف يمكن قراءة تمسك حركة حماس برفض تسليم سلاحها، وما تأثير ذلك على مسار المفاوضات الجارية ومستقبل الاتفاق؟
يعني مسألة تسليم يعني تسليم المقاومة لسلاحها في قطاع غزة، الفصائل طرحت العنوان التالي، إنه مسألة تسليم السلاح شأن فلسطيني فلسطيني ممكن تناوله مع لجنة إعادة إعمار غزة التكنوقراط، إلا أن العدو حتى الآن يرفض إدخال أو السماح بدخول لجنة إعادة إعمار غزة، وهذا ما يعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية. يعني كل العدو يركز على نقطة أساسية، أنه سلاح المقاومة، وكما سبق وذكرت أنه لا يريد العدو إبقاء مفهوم المقاومة داخل قطاع غزة، لأنه إبقاء هذا السلاح بأيدي فصائل المقاومة داخل القطاع يعني أن اليوم الثاني لقطاع غزة ما بعد الحرب سيكون يوما فلسطينيا بامتياز، وهذا ما يبعده العدو تماما أو ما لا يريده العدو لمستقبل غزة. كل ما يريده تجريد غزة من سلاحها ووضعها دائما تحت سلطته للتمكن من تحديد مصير هذا القطاع، خاصة وأن العدو بدأ يلوح بتوسيع نطاق احتلاله لقطاع غزة من 60% إلى 70%، بالإضافة إلى إعادة رفعه لورقة تهجير أهلنا من القطاع. يعني المسألة ليست مسألة يعني سلاح المقاومة، المسألة هي طموح العدو بإبعاد غزة عن هويتها الفلسطينية.
طيب أستاذ حسن، إلى أي حد يمكن الفصل بين ملف إعادة إعمار قطاع غزة وملف سلاح المقاومة في ظل شروط تل أبيب المطروحة؟
مسألة إعادة إعمار قطاع غزة، يعني ما يريد العدو من هذا العنوان ملف إعادة، يعني استمراريته في قراره منع دخول لجنة إعادة إعمار غزة، هذا هو العنوان. عندما ربطت المقاومة أنه مسألة سلاحها شأن فلسطيني فلسطيني وهذا من شأن لجنة إعادة إعمار غزة، انطلق العدو إلى ربط الملفين مع بعض، أنه لن يكون هناك إعادة إعمار إلا إذا سلمت المقاومة سلاحها، وهذا يعني بعيد على الأرض. المقاومة تتمسك بسلاحها حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقا على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بينما العدو يعني تناولت ذلك في جواب سابق بأنه لا يريد أن يرى قطاع غزة يحمل عنوان فلسطيني، وهو ما يخيف الاحتلال. عندما ذهب الاحتلال بعدوانه على القطاع، بنيامين نتنياهو قالها بالحرف الواحد، يعني ذهب عاليا بسقف إنهاء المقاومة، وحتى يومنا هذا لم يستطع الاحتلال إنهاء هذا العنوان، عنوان المقاومة في قطاع غزة، وهو ما ينعكس سلبيا على مستوى داخل في كيان الاحتلال، وبدأت القوى السياسية في كيان الاحتلال بالإضافة إلى المحللين السياسيين والعسكريين بطرح السؤال على نتنياهو: إلى أين أنت ذهبت في قطاع غزة؟ وما هي الثمار السياسية التي حققتها من الحرب على غزة؟ ما زال هذا السؤال يطرح على صعيد كيان الاحتلال، ويواجه به نتنياهو الذي ذهب عاليا بعدوانه على القطاع ولم يحقق أي ثمار، وبدأت التساؤلات على مستوى الكيان بهذا الصدد.
نعم أحسنتم أستاذ حسن. سؤالنا الأخير هو: ما طبيعة الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون في الدفع نحو تثبيت التهدئة وإطلاق عملية إعادة الإعمار؟
طبيعة الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة بصراحة مع التفاهم الذي تم ما بين طهران وواشنطن الآن، يعني هناك انعكاس إيجابي على مستوى وجود المقاومة في قطاع غزة. يعني اليوم بدأت الولايات المتحدة كانت قبل ذلك تقول أنه لا إعمار لقطاع غزة دون تسليم المقاومة، يعني كانت تسليم المقاومة لسلاحها، يعني كانت تلتزم بمطلب تل أبيب. اليوم لا، هناك انعطافة بعد التفاهم الإيراني الأمريكي والولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية بدأت بالتعبير اليوم أنه لا يمكن إعادة الإعمار دون أن تسلم المقاومة سلاحها، على أن يتم تسليم السلاح بعد إعادة الإعمار. هناك تغيير في الموقف الأمريكي اليوم، وهذا ما ينعكس بصورة إيجابية على موقف قطاع، يعني على موقف قوى المقاومة في قطاع غزة في ظل المسار التفاوضي القائم حاليا، إن على مستوى قطاع غزة أو على مستوى الإقليم ككل.
نعم، نتقدم بشكر جزيل لك أستاذ حسن نمر، كنت معنا في هذا اللقاء. أنتم مستمعين أيضا تفضلوا معنا بالبقاء لنواصل الحديث في فلسطين اليوم. نبقى في الملف الفلسطيني مستمعينا الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس حملة اقتحامات ومداهمات واسعة، طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي وعمليات تفتيش للمنازل والمركبات، إلى جانب تنفيذ اعتقالات في عدد من المناطق. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات حزمة شمال القدس المحتلة وسباستيا وشمال غرب نابلس وشيوخ وسعير شمال الخليل وعزون شرق قلقيلية، إلى جانب مدينتي أريحة ونابلس ومخيمي الفوار جنوب الخليل وبلاطة شرق نابلس ومخيم عقبة جبر في أريحة. وفي محافظة نابلس نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيتا جنوب المدينة وفتشت المركبات. وهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من محوري بيت فوريك وألون مورية بالتزامن مع اقتحام منطقة عسكر البلد شرقها. وواصلت عملياتها داخل مخيم بلاطة حيث اعتقلت الشاب كايت خفش عقب مداهمة منزله، كما داهمت منزلا في قرية كفر قليل شرق المدينة. وفي أريحة أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص الحي خلال اقتحام المدينة بالتزامن مع اقتحام مخيم عقبة جبر. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام قرية رأس كركر غرب المدينة. أما في محافظة الخليل فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدتي سعير والشيوخ، واعتقلت شابا خلال مداهمة منزل في قرية خرسة جنوب الدورة. وفي قلقيلية داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة عزون، واعتقلت متوكل رضوان أبو المهدي وأمجد حواري أبو معروف ومحمد الهوشر ومحمود الحواري. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط دعوات لتصعيد المقاومة والمواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه.
اضرب فداك أبي وأمي يا نارا، فسق الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وسحبهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا. يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقتح للفداء شرارا. اخرج لهم من كل شبر تحت غزك للفداء، اخرج لهم يا رعب صهيون عليك تمردا، اخرج لهم من كل شبر تحت غزك للفداء، اخرج لهم يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أشبال ستثمر للردى.
لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أحبتي، ولا زال الحديث عن ثبات إيراني يعزز وحدة الساحات ويعيد رسم الإقليم ضمن برنامج فلسطين اليوم. أما الآن ننتقل من الملف الفلسطيني إلى ملف إيران لبنان، حيث وقع الرئيسان الإيراني مسعود بيزشكيان والأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب إلكترونيا وبصورة غير حضورية. وفيما وقع ترامب نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي، أرسلت صورة من الاتفاق الموقع إلى إيران والدول الوسيطة. هذا وأعلنت الخارجية السويسرية أن التوقيع الرسمي الذي كان مقررا في جنيف يوم الجمعة ألغي مع إتمام التوقيع في فرساي، ومن المتوقع أن تجري مفاوضات أولية. وأعلن الرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة تفاهم إسلام آباد ستدخل حيز التنفيذ فورا، مضيفا أنه كخطوة أولى ستقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، فيما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. وفي إيران أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مقابلة متلفزة أنه تم توقيع نص مذكرة التفاهم باللغتين الفارسية والإنجليزية، مؤكدا أن المذكرة تنص على احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادته، وأن التوقيع في هذه المرحلة لا يعني نسيان الماضي أو الدروس المستقاة بثمن باهظ. وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاقات الدولية أصعب من صياغتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأطراف لا تلتزم بتعهداتها، منوها إلى أن مؤسسات الدبلوماسية الإيرانية تمكنت من التواصل إلى مذكرة تفاهم تحقق مصالح البلاد، وأنه ينبغي مراقبة مدى التزام الطرف المقابل بتنفيذها. هذا وقد عززت الحرب الأخيرة في المنطقة إلى جانب توقيع مذكرة التفاهم مكانة إيران الإقليمية، فيما تتحدث أوساط العدو عن حالة من الإحباط والشعور بالخسارة تسود بين المستوطنين، معتبرة أن هذا الشعور بات أكبر مما كان عليه خلال حرب تموز مع حزب الله عام 2006 في ظل التطورات الميدانية والسياسية الراهنة. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
تتوالى الخلاصات الصهيونية لجولة المواجهات مع إيران، والتي انتهت باتفاق مزلزل بالنسبة للصهاينة، والذي أدى لتوليد واقع جديد يصبح فيه الكيان فاقدا للقدرة على التأثير حتى بالنسبة للقرارات التي تتعلق بمصيره. بينما تنتقل إيران إلى مربع متقدم في التأثير والنفوذ الإقليمي بحسب الخبراء الصهاينة بفعل انتصارها في الحرب ضد الولايات المتحدة وكيان العدو.
أظن أن أي شخص إسرائيلي يفهم أننا نمر اليوم بحدث مزلزل، وأعتقد أن كل مواطن إسرائيلي يستيقظ في الصباح يشعر بالقلق، وفي النهاية نحن في حرب طويلة والناس هنا فقدوا بيوتهم وأعمالهم وعائلات قتلت، وفي النهاية عدنا لنتيجة مقلقة جدا، فالتهديد بالصواريخ الباليستية لا يزال قائما، واليورانيوم ليس واضحا إلى أين يتجه، ولا أظن أن هذا يتعلق باليمين واليسار، بل أعتقد أن كل مواطن إسرائيلي قلق اليوم.
أعتقد أن هذا اليوم سيذكر في تاريخ الشرق الأوسط كاليوم الذي انقلب فيه الشرق الأوسط، أي أننا سنستقبل إيران كقوة مهيمنة في المنطقة، ونحن والأجيال القادمة من بعدنا هنا في إسرائيل سنضطر للتعامل مع إيران مختلفة تماما، ولا أعرف حتى ماذا ستكون قيودنا، ولكن هذا يوم سيذكر حسب رأيي في تاريخ وجودنا في الشرق الأوسط ومكانتنا الاستراتيجية، حيث تصبح إيران مهيمنة على كل منطقتنا، وأيضا حسب رأيي كل الشرق الأوسط.
أعتقد أن خيبة أمل ترامب ليست من نتنياهو على المستوى الشخصي، بل خيبة أمله هي أنه كان معجبا بالقدرات العسكرية لإسرائيل وقدرتها على فرض الواقع في الشرق الأوسط، وقد خاب أمله بشدة، فدونالد ترامب شخص يحب القوة، ونحن لم ننجز المهمة، وهذا ما يتذكره اليوم. لذا فإن كل النقاشات اليوم حول ما إذا كان غاضبا من بيبي أو ليس غاضبا منه ليست هي المسألة، لقد وعدوه بشيء محدد للغاية ولم ينجحوا في تسليم البضاعة.
نتائج الحرب التي خسرها الصهاينة كانت لها انعكاساتها المباشرة في شمال فلسطين المحتلة، حيث يعيش المغتصبون هناك القلق والخوف من المستقبل بعد أن خرج حزب الله من المعركة أكثر عنفوانا وقوة.
الجيش الإسرائيلي مقيد في عملياته ضد حزب الله بسبب الضغط الأمريكي، وهذا أمر خطير لعدة أسباب، لأنه أولا يسمح لعناصر حزب الله بالعودة إلى الجنوب وزيادة الخطر على سكان الشمال. هناك شعور بنجاح جنوني حقا لإيران التي هددت وطالبت بوقف إطلاق النار في لبنان، وأعتقد أن هذه هي المشكلة في الواقع، وهي أننا نوافق على زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة، وهذا يشكل خطرا استراتيجيا على إسرائيل في لبنان وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
انظروا ما يحدث هنا، الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، وتخشى أن تؤدي الساحة الشمالية إلى تعريض الاتفاق مع إيران للخطر، ومن ثم فهي تكبح جماح إسرائيل، بينما لا يوضع أي قيود على حزب الله.
معلقون وخبراء صهاينة اعتبروا أن من نتائج الحرب السلبية جدا بالنسبة لكيان العدو أنه بات أكثر عزلة على المستوى الدولي وأقل تأثيرا في الواقع الإقليمي، وأن هذا الأمر سينعكس بشكل أو بآخر على مسار التطبيع في المرحلة المقبلة.
نعم، نشكر الزميل قاسم سالم على هذا التقرير وعن التطورات إزاء المسار التفاوضي ما بين واشنطن والإنترو استراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. سيادة العميد أهلا بك في هذا اللقاء.
تحية لك والمستمعين الكرام، تفضل.
حياك الله. سيادة العميد، ما دلالات توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في هذا التوقيت، وما الذي يميزها عن المحطات التفاوضية السابقة؟
بداية يعني يجب البحث من خلال النص الآخر من السؤال. يعني حقيقة بأن ما يميزها عن سابقاتها من طرق المفاوضات هو نتائج المعركة. حقيقة نتائج المعركة اليوم فشل الأمريكي بكل تفاصيل العدوان، فشل بإحداث أي نتائج جوهرية ومهمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي محور المقاومة. الفشل هذا مع التمسك أو مسك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بورقة مضيق هرمز التي أدت إلى تفاقم الأزمة كثيرا في الناحية الاقتصادية في الدول الأوروبية وعلى رأسها الدول الغربية بشكل عام وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أصبحت على حافة الاختناق. فعلا هذه أدت إلى استسلام كامل للإرادة الإيرانية. طبعا لا يمكن القول بأنه استسلام كامل متكامل، ولكن على الأقل بأن كل ما أراده الإيرانيين في هذه المفاوضات قد أخذوها، ولو أن ربما يأخذ صورة من صور التحقيق المطالب الأمريكية، وهذه الصورة ستكون فقط في أن فتح مضيق الهرمز أو فتح مضيق الهرمز، حتى ليست من خلال إخراج السيادة الإيرانية عن هذا المضيق، إنما فتح مضيق هرمز لحرية الملاحة تحت السيادة الإيرانية. هذه الصورة التي أخذها ترامب هي ليس بمجرد أنها يعني كان ممكن أن يكون متنازلا إلى هذا الحد إلا عندما اختنق اقتصاده، وكانت نتائج المعركة سلبية جدا على الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام. ما هو تأثيرها على هذه المنطقة؟ أعتقد بأن كل المنطقة اليوم، منطقة غرب آسيا، ستشهد تغير في المزاج السياسي، جزء من هو تغير في المزاج في الحركة الجيوسياسية، والأهم من كل ذلك هو موضوع الفشل الذريع للكيان الصهيوني لتنفيذ مآربه وسياساته الاستراتيجية، خصوصا لأنه كان قد أعلن بأنه سيغير شكل الشرق الأوسط. اليوم ما يتغير هو نفسه نتنياهو، ويمكن أن يتغير حتى خططه الداخلية في الكثير من التفاصيل. اليوم لا وجود لطموح إسرائيل الكبرى حسب ما كان يريد، ولا تغيير للشرق الأوسط حسب الهوى الإسرائيلي الأمريكي، إنما تغيير هذا الشرق الأوسط اليوم هو لصالح محور المقاومة بشكل عام. وبنفس الوقت الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية اليوم سينتج عنهم مزاجا مختلف تماما عن المزاج السابق، وخصوصا لأن أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم ليس فقط قدراتها، إنما حتى مصداقيتها أمام حلفائها وأمام جمهورها في هذه المنطقة. وأعتقد بأن هذا المزاج الذي سيتغير في لدى حلفاء أمريكا لعدة أسباب، أهم هذه الأسباب بأن هذه الدولة التي كانت تدعي بأنها تريد حمايتهم أو كانوا يدفعون الإتواء لتقديمها للولايات المتحدة لتحميهم، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد يعني ظهرت على حقيقتها في هذه المعركة، لأنها هي كانت من تريد الحماية من هذه الدول وليس العكس، مع العلم أنها تم تدمير أغلب أو على الأقل 90% من الأصول العسكرية للعدوان الصهيوني الأمريكي في هذه المنطقة، وخصوصا على حافة البحرية للخليج الفارسي الغربي.
طيب، لو ننتقل إلى الملف اللبناني، سيادة العميد، برأيك كيف يمكن قراءة تأكيد طهران على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ضمن بنود مذكرة التفاهم، وما الانعكاسات المحتملة لذلك على الساحة اللبنانية؟
يعني طبيعي أن وقف إطلاق النار في لبنان تم بكل الحق بكل الفترات هي نتيجة التفاهمات الأمريكية الإيرانية وليس بطريقة استسلام. اليوم ما يحصل في لبنان هو محاولات لفصل المسارات وفصل هذا البند تحديدا اليوم. نعم هذا البند تحديدا اليوم يقول بأن على إسرائيل معناها التفسير الحقيقي بأن على إسرائيل الانسحاب من هذه الأراضي اللبنانية التي تم التوغل إليها في فترة المعركة فترة الحرب وموضوع السيادة الكاملة للبنان على كافة أراضي وحماية السيادة اللبنانية تعني هذه الفقرة تحديدا. كيف يمكن اليوم تنفيذها؟ اليوم لازال هناك مفاوضات يعني ستجري وليس بهذه السلاسة وهذه السهولة ما بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك محاولات حقيقة في التفاصيل أنه يعني اليوم نتنياهو يكمن في هذه التفاصيل وهو يريد من خلال طبعا وضع يعني على الأقل أنه يريد تعطيل بعض البنود الخاصة في لبنان، وخصوصا بأن لبنان الوحيد اليوم أو جنوب اللبناني الوحيد اليوم في هذا العالم العربي والإسلامي الذي يحقق تماس مع الكيان الصهيوني في كل الجبهات يعني دول الطوق. لا يوجد اليوم أي جبهة حقيقية أمام هذا الكيان الغاصب المؤقت إلا جبهة لبنان، لذلك يحاول تعطيل بعض البنود من خلال إما المفاوضات والاستفادة من المستسلمين والمتطوعين في السلطة اللبنانية أو الاستفادة من بعض الثغرات، وهو اليوم لازال يقصف في بعض المناطق ويحاول تكريس وجوده من خلال شرعية السلطة وليس من خلال شرعية المقاومة والمفاوضات التي تحصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن اليوم أي ضغط على من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرفع التفاوض أو في رفع بنود التفاوض أو تأجيل التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية سينتج خروجا كاملا للكيان الصهيوني من الأراضي جنوب لبنان، وأعتقد بأن هذا المسار هو المرجح حتى الآن.
نعم. طيب سيادة العميد، ما أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن خصوصا في ظل تاريخ طويل من التوتر وانعدام الثقة بين واشنطن وطهران؟ نعم بشكل عام يعني.
صحيح سيد الكريم، بالنسبة لموضوع هذه المذكرة التفاهم بشكل عام حتى الآن يعني هناك قدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لفرضها على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو واضح أن مضيق هرمز وباب المندب حسب ما أعلنت طبعا السيد قاني عندما قال أن هناك يعني حزام أمني من مضيق هرمز إلى باب المندب، وهذا يعني أكبر قدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لفرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن اليوم هناك عدة مسائل ممكن أن تعرقل مثل هذه المسارات، وليس إرادة ترامب بحد ذاته، إنما حقيقة هناك الأيباك داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك يعني الأحزاب وتنافسهم على من سيكون في الانتخابات حاضرا اكثر في الانتخابات النصفية، وهناك ايضا مسألة القدرة الإسرائيلية على التعطيل. اعتقد بان هذه المسائل هي التي ممكن ان تعطل، ولكن حتى الان هناك أزمة حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر ضغطاً، وهي الاقتصاد الأمريكي، والاقتصاد الأمريكي لا يمكن أن يعاد بناءه بشكل جيد إلا من خلال أن يفتح مضيق هرمز ولا يقفل باب المندب. لذلك أعتقد بأن هذه المسألة تحديداً لدى إيران حتى الآن القدرة على تفكيك العقد الحقيقية رغم أن هناك عدم ثقة. موضوع عدم الثقة اليوم هو لا يمكن بناؤها بهذه السهولة. موضوع عدم الثقة اليوم فقط الضامن الوحيد هي القدرات، والقدرات لا زالت قائمة، والقدرات يعني بكل العمليات اللاحقة التي حصلت بعد وقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كان هناك محاولات أمريكية حقيقة لتغيير بعض الوقائع على الأرض، وتبين بأن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثورة لديها القدرة والجاهزية على صد أي عدوان ممكن أن يحصل على إيران. لذلك لا يمكن أن يفكر الأمريكي من الآن فصاعدا أنه يمكن أن يفعل أي عملية عسكرية ضد إيران. هو يريد اليوم إنهاء هذه المسألة بأي ثمن، وواضح حتى التصريحات الإسرائيلية، الأمريكيين يريدون فتح المضيق وإعادة الدورة الاقتصادية لطبيعتها بأي ثمن، حتى لو كانت على حساب الكيان الصهيوني. ولكن طبعا المسائل التي ذكرت كأيباك وضغط بعض المراكز وبعض الإعلام الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وضغط بنيامين نتنياهو من خلال هاتين الجبهتين في الولايات المتحدة الأمريكية، من الممكن أن تؤثر على عدم سلاسة المفاوضات وليس على عدم تثبيتها.
نعم، مدير مركز دراسات الانترو استراتيجية سيادة العميد نضال زاهوي، كل شكر لك، كنت معنا في هذا اللقاء، وشكرا لك على هذه الإيضاحات.
أهلا وسهلا بك،
في أمان الله. إذن مستمعينا الأفاضل، كنتم معنا في هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم. أنا بدوري أشكركم جزيل الشكر لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا البرنامج، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
أصلك هزدني شعبك ما بينحني، بالدم محصني أرضك يا لبنان، بالدم محصني أرضك يا لبنان. أصلك هزدني شعبك ما بينحني، أصلك هزدني شعبك ما بينحني، بالدم محصني أرضك يا لبنان. تحت سيوف البطل جيش الغاصب.